أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي وفقنا لخدمتكم وخدمة كتابه الكريم بتدريس قواعد التجويد، ولكن قبل الشروع أولا لابد أن نبين جملة من الملاحظات. الأول منها أن هذه القواعد إنما تجري على وفق رواية حفص عن عاص بن أبي النجود. ثانيا لابد أن نراعي أن هناك بعض المصطلحات، هذه المصطلحات كمد واجب، ينبغي، القراءة صحيحة، كل ذلك باصطلاحات أهل الفن ولا تكون باصطلاح أهل الشرع، فلا يؤخذ منها ذلك في دروسنا. ثالثا، علم التجويد وقواعد التجويد لا يحصل بفهم مسائله وحفظها فقط، وإنما يحصل بالتمرن على العمل بقواعد التجويد، وكل ذلك تحت إشراف متخصص بهذا العلم. ولهذا يقولون بأنه علم يؤخذ بالشفاهية بالمشافهة، علم يؤخذ بالمشافهة من لسان المشايخ العارفين فيه، فلا بد من ممارسته ومحاكاته حتى تصبح التلاوة صحيحة، وذلك بالتمرن، والتمرن الكثير جدا، وهذا موكول للطالب، الجزء الأكبر منه موكول للطالب، فعليه المراجعة والتدقيق إن أراد التحسن، وفي ذلك في تحسنه في ذلك فضل كبير، لأن هذا العلم مرتبط بالقرآن، والنسبة أمر عظيم. فلا يخفى أن حينما نذكر فضائل القرآن أن النسبة حينما ننسبه نقول القرآن هو كلام الله، فالنسبة إلى الله عظيمة، لابد أن نراعي هذا الأمر، والأمور بنسبتها تكون على مستوى من العظمة وعلى مستوى من الضعة. فحينما نقول على سبيل المثال شعرة ليست لها قيمة الآن عرفية، ولكن هذه الشعرة حينما تنسب لرسول الله صلى الله عليه وآله، كأن تكون فضلا عن لحيته أو شعر رأسه، فإن فيه يعني في الشعرة في هذا الأمر أمر جليل، فتكون مقدسة على اعتبارنا، فتوضع بالمتحف ولا يمكن لأحد أن يراها أو يلمسها إلا أن يعطي بعض النقود أو يتعنى للسفر لذلك المتحف، وتنتهي أن تكون في جام خانة وما إلى ذلك. فالعظمة بالنسبة، ولهذا لابد أن نلاحظ أن حينما نقول أن القرآن هو كلام الله فبالنسبة يكون إلى الله، ولهذا قال ابن عباس من أراد أن يتكلم مع الله فليقرأ القرآن. ويكفينا في ذلك مما ذكرنا فضلا للقرآن على ما تذكره الآيات القرآنية الكثيرة والروايات أيضا لأئمة أهل البيت سلام الله عليهم. ثم بعد ذلك لابد أن نراجع كل كتاب من هذه الكتب الموجودة، كأن تكون مصادر أو بعض الكتب التي تتكلم عن هذا العلم أو تبحث في هذا العلم. ونريد أن نؤكد على أمر مهم قبل الولوج في موضوعات هذا العلم، وهو لابد للطالب أن يراجع فهارس هذا الكتاب، يعني كتاب الذي يختص بهذا العلم، الكتب التي تدرس أو تدرس أصول التلاوة أو قواعد التجويد. في الفهارس نجد أن الفهرسة تختلف من كتاب لآخر، فبعض الكتب والقديمة منها يبدأ موضوعاته بعرض مطالب المخارج والصفات، حتى قال ابن الجزري في أرجوزته: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. فعلى الطالب أن يصحح لغته، أن يبحث هذا المطلب وهو مخارج الحروف والصفات، ثم بعد ذلك ينتقل إلى سائر الموضوعات. ولكن بعض الكتب، ولعله الأعم الأغلب من الكتب الحديثة التي تبحث في هذا العلم، نجدها تبدأ بأحكام الحروف، أحكام الاستعاذة والبسملة، وأحكام الحروف من أحكام النون الساكنة والتنوين، وأحكام الميم، وأحكام اللام، وأحكام المدود، وما شابه ذلك. ثم تنتقل بعد ذلك إلى موضوع أو مطلب مخارج الحروف والصفات. ولو سألنا عن سر ذلك لوجدنا أن ممكن أن نوضح هذا الأمر من جهة كون أن الطالب الآن حينما يدرس العربية ليس بعربي من العرب الأقحاح، وإنما هم عرب مستعربة قد أضاعوا الجمل بما حمل. فعليه لابد من رياضة، هذه الرياضة هي بمثابة عرضنا لهذه الأحكام، فأحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الحروف، كل هذه الأحكام تكون بالمقدمة بناء على أنه سوف ندرس مخارج الحروف والصفات، حتى تكون هذه بمثابة الرياضة والإحماء لهذا المطلب الأسمى، وهو مطلب مخارج الحروف والصفات. سنبتدئ بنقطة مهمة، وهي سنستعرض أيضا أحكام الاستعاذة والبسملة إن شاء الله في بداية موضوعنا، ثم بعد ذلك سوف أيضا نستعرض أحكام الحروف قبل الولوج للدخول بمطلب مخارج الحروف والصفات. أول الأحكام التي سنشرع بتدريسها هي أحكام الاستعاذة والبسملة، وذلك من أمور: الأمر الأول معنى الاستعاذة والبسملة، الأمر الثاني هو حالات الاستعاذة والبسملة، الحالة الثالثة ملاحظات مهمة لابد أن نراعيها. الاستعاذة والبسملة، والأمر الأول في معناهما، الأمر الأول أن معنى الاستعاذة والبسملة كلاهما مصدران من الجملة الشريفة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والجملة الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم، فهاتان الكلمتان تسميان كلمتان منحوتتان، منحوتة أي مجموعة، مجموعة من عدة كلمات اختزلت اختصرت في كلمة واحدة، وذلك روما للاختصار، وهو ضرب من ضروب البلاغة. وهذا الأمر ليس بعزيز في لغة العرب، فإن العرب قد تكلموا بهذا الأمر، وهو أن تكون كلمات منحوتة، كمثلا الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، والحمدلة الحمد لله رب العالمين. وكذلك فيما يذكر من شواهد أن عبد يغوث، وهذا رجل يمني أخذ أسيرا إلى مكة، فاجتمع الناس لرؤيته. كانت من بين الناس امرأة من عبد شمس، فلما رأته ذليلا ضحكت من منظره وشكله، فأنشأ يقول: وتضحك مني شيخة عبشمية، كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. ويذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي أيضا من الشواهد: أقول لها ودمع العين جاري، ألم يحزنك حيعلة المنادي؟ أي حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل. فجمعه هذه الكلمات وهذه الجمل بكلمة واحدة وهي حي على. والأمثلة كثيرة والكلمات كثيرة، فالبسملة والاستعاذة من هذا الباب ومن هذا الجانب. حالتهما للاستعاذة والبسملة حالتان رئيسيتان، وهي الحالة الأولى عند الشروع في القراءة، أي أن القارئ حينما يقرأ بدءا يتناول القرآن ليقرأ القرآن يستعذ بالله، ثم بعد ذلك يبسمل، ثم بعد ذلك يقرأ بداية السورة التي كان يقصد قراءتها، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحالة الأولى وهي عند الشروع في القراءة، ولها أربعة أقسام. القسم الأول هو قطع الجميع، أي أن تقطع الاستعاذة عن البسملة عن بداية السورة الأولى، فتقرأ على هذا النحو: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. القسم الثاني هي وصل الجميع، أي تصل الاستعاذة بالبسملة ببداية السورة، وهذا القصد من وصل الجميع، وتقرأ على النحو الآتي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. القسم الثالث هو قطع الاستعاذة ووصل البسملة ببداية السورة، ويقرأ على النحو الآتي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقطع، تأخذ نفس بمقدار حركتين، ثم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا القسم الثالث. القسم الرابع والأخير هو وصل الاستعاذة بالبسملة وقطعهما عن بداية السورة، ويقرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذه الأقسام الأولى من حالة عند الشروع في القراءة، وهي في السورة الواحدة. الحالة الثانية من حالات الاستعاذة والبسملة أن تكون بين سورتين، عند ذلك لا تقرأ الاستعاذة لكن تبقى البسملة، وتبقى أطراف ثلاثة في القراءة: نهاية السورة الأولى ثم تقف، البسملة هذه القسم الثاني، القسم الثالث هو بداية السورة الثانية، ولها حالات أربع أيضا، أقسام أربع أيضا. القسم الأول هو قطع الجميع، ويقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقطع. بسم الله الرحمن الرحيم. تقطع. قل هو الله أحد. قسم الثاني هو وصل الجميع، أي تصل نهاية السورة الأولى بالبسملة مع بداية السورة الثانية، ويقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. هذا القسم الثاني. القسم الثالث هو أن تقطع نهاية السورة الأولى وتصل البسملة ببداية السورة الثانية، ويقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقطع، تصل البسملة ببداية السورة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الآن صارت عندنا حالات، سبع حالات، مجموع الحالات للاستعاذة والبسملة في السورة الواحدة وبين سورتين. بقت حالة واحدة، وهي أن تصل نهاية السورة الأولى مع البسملة وتقطعهما عن بداية السورة الثانية، وتقرأ على هذا النحو: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. ولا بد من التنبه إلى جملة من الملاحظات. أولها أن هذه الحالة الأخيرة لا يجوز القراءة بها، وقلنا لا يجوز، لا تصح القراءة، وذلك من جهة اصطلاح أهل الفن، فإن القراءة عند ذلك تكون غير صحيحة. الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية التي لا بد أن نراعيها في الوصل وفي القطع، لا بد من ذكر الحركات وعدم اختلاسها، أي لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد، وتختلس حركة الكسر اللي هي لكلمة الرحيم حينما تصلها بذات السورة. وتراعي أيضا عملية مهمة جدا، وهي همزات الوصل والقاطع. فإذا كان قطع الجميع ستبدأ بهمزة وصل، لابد أن تتحول إلى همزة قطع في بداية الكلام، ولكن حينما تصل الاستعاذة والبسملة، لابد أن تراعي هذا الجانب وتكون همزة وصل ولا تقرأ بهمزة قاطع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين. اللهم صل على محمد وآله.